برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا بكم في إطلالة إخبارية جديدة في هذا المساء. إذن نحن معكم في هذا المساء مستمعينا الكرام في هذا اليوم لنطالع أبرز الأخبار والعناوين التي تناقلتها المواقع الإخبارية الإلكترونية، ونتعرف على جديد هذه الأخبار والتطورات من خلال تجوالنا بين مواقع الأخبار المختلفة المحلية منها والعربية والدولية كذلك. هذا المساء يصحبكم به فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء حسام مقداد، ومعكم من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان، فأهلا بكم. إذن البداية في هذا المساء مستمعينا الكرام من موقع الرسالة نت، ونقرأ فيه العناوين التالية: الاحتلال يواصل تجريف أرض الحمراء في سلوان، والاحتلال أيضا يستدعى القيادي في حركة حماس جمال الطويل بعد أو للتحقيق معه بعد شهر من الإفراج عنها. الاحتلال يقتحم قرية كفر عين شمال غرب مدينة رام الله، ومستوطنون يقتحمون مخزنا ويدمرون محتوياته بطول كرم. أيضا من أخبار موقع الرسالة نت: آخر استطلاع رأي لعام 2022 يرصد تصاعد شعبية حركة حماس. في تفاصيل هذا الخبر إذن نقرأ من موقع الرسالة نت، حيث أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية استطلاعا للرأي العام الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، وذلك في الفترة ما بين 7 وحتى 10 من كانون أول ديسمبر 2022. وتشير نتائج الربع الأخير من عام 2022 إلى تغير في توازن القوى الداخلي لصالح حماس تركزت في الضفة المحتلة، وهبوط لشعبية رئيس السلطة محمود عباس عدة درجات مئوية خاصة في الضفة. وتقول نسبة من 69% إنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريبا في الأراضي الفلسطينية، فيما تقول ما نسبته 29% إنها لا ترغب بذلك. وترتفع نسبة المطالبة بإجراء الانتخابات إلى 75% في قطاع غزة، وتهبط إلى 65% في الضفة، لكن أغلبية من 63% تقول إنها لا تعتقد بأن انتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية ستجرى فعلا في الوقت القريب. ويشير الاستطلاع إلى أنه في حال جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس وإسماعيل هنية، فإن نسبة المشاركة ستبلغ 46% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على 36% من الأصوات، ويحصل هنية على 54% مقارنة مع 53% لهنية و 38% لعباس قبل 3 أشهر. وفي قطاع غزة تبلغ نسبة التصويت لعباس 36% وهنية 60%، أما في الضفة الغربية فيحصل عباس على 36% وهنية على 46%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن نسبة المشاركة ترتفع لتصل إلى 62%، ومن بين هؤلاء يحصل البرغوثي على 61% وهنية على 34%. ولو كانت المنافسة بين محمد شتية وإسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة تهبط إلى 43% فقط، ومن بين هؤلاء يحصل شتية على 31% وهنية على 60%. لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006 فإن 65% سيقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34% وحركة فتح على 34%، وتحصل كافة القوائم الأخرى على وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات 2006 مجتمعة على 10%. وتقول نسبة من 21% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت قبل 3 أشهر. بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولحركة فتح 34%. ونطالع في الرسالة نت أبرز محطات حركة حماس خلال العام المنصرم 2022. مرت حركة حماس خلال العام المنصرم 2022 بالعديد من المحطات المهمة على الصعيد الفلسطيني وعلى صعيد العلاقات العربية والإسلامية والدولية. حافظت خلالها على منهجها وثوابتها وسعت جاهدة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية بكل السبل الممكنة. الحركة ظلت وهي تطوي عامها 35 ثابتة على طريقها وتراكم قوتها لتقود المشروع الوطني الفلسطيني نحو تحرير فلسطين، كل فلسطين، وطرد الاحتلال منها عما قريب. في موضوع المصالحة الفلسطينية خلال العام 2022 سعت حركة حماس لتوحيد الصف الفلسطيني إيمانا منها بأهمية رص الصفوف في مواجهة الاحتلال، وترجمت ذلك عمليا في جولات أو في كل جولات الحوار الفلسطيني على مدار سنوات الانقسام. وفي يناير الماضي تلقت حركة حماس دعوة رسمية روسية لإجراء حوار للمصالحة في موسكو. حينها أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة الدكتور موسى أبو مرزوق أن الحركة لم ترفض أي دعوة لأجل الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينية، وشرطها هو عدم التنازل عن أي ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني. وفي إطار تعزيز العلاقة وتوطيدها مع فصائل المقاومة عقدت حركة حماس في مارس الماضي سلسلة لقاءات قيادية بين قيادة حركتي حماس والجهاد. الجهاد الإسلامي ضمت أعضاء المكتبين وقادة كتائب القسام وسرايا القدس والمئات من الشخصيات والقيادات الحركية المختلفة. لقاءات تناولت هموم شعبنا وقضيتنا الوطنية وأليات تعزيز برنامج المقاومة وسبل تطوير العلاقات الثنائية وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين باعتبارهما رأس حربة مشروع المقاومة جنبا إلى جنب مع فصائل المقاومة كافة ومع كل الوطنيين الأحرار. ومن المحطات المهمة لحركة حماس في العام 2022 الفوز الكتلة الإسلامية، حيث استمرارا في التفاف الجماهير الفلسطينية حول خيار المقاومة حققت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية لحركة حماس هذا العام، حققت فوزا ساحقا وغير مسبوق في انتخابات مجلس الطلاب جامعة بيرزيت في الضفة الغربية. حماس أكدت أن هذا الفوز الواضح تأكيد آخر على الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة. أما فيما يخص العلاقات الخارجية فحرصا من الحركة على إيصال قضية شعبنا إلى العالم أجمع، نجحت خلال عام 2022 في دفع عجلة علاقتها السياسية قدما إلى الأمام مع عدد من الدول والأطراف العربية والدولية، أبرزها زيارة روسيا والجزائر وإعادة العلاقات مع سوريا. ففي يونيو الماضي زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد قيادي من الحركة جمهورية الجزائر الشقيقة للمشاركة في احتفالات الذكرى 60 لاستقلالها، التقى خلالها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وشخصيات رسمية رفيعة. تلا زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى طبعا الجزائر زيارة أخرى من وفد الحركة بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية لروسيا، التقى فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعدد من الشخصيات الروسية الرسمية والدينية، مؤكدا أن العلاقة بين الشعب الفلسطيني وروسيا هي علاقة راسخة وقوية ومستقرة، وأن روسيا دائما تقف إلى جانب الحق الفلسطيني. إلى جانب ذلك زار رئيس المكتب السياسي للحركة على رأس وفد قيادي من الحركة لبنان في يونيو الماضي، التقى خلالها مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وعدد من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين. أما في موضوع إعادة العلاقة مع سوريا حيث شهد العام 2022 إعادة لهذه العلاقات الثنائية بين حماس وسوريا، ففي خطوة تعكس حرص حركة حماس على تطوير وتعزيز علاقاتها مع أمتها ومحيطها العربي والإسلامي وكل الداعمين لقضيتنا ومقاومتنا، أعلنت الحركة في سبتمبر الماضي مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة خدمة لأمتنا وقضاياها العادلة وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا. هذه أبرز المحطات التي مرت بها حركة حماس خلال العام المنصرم عام 2022 للميلاد. وآخر العناوين التي نطلعها من الرسالة نت، الأسيرات المقدسيات استهداف متواصل من إدارة السجون تنذر بانفجار. حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال الاستفراد بالأسيرات الفلسطينيات في السجون الصهيونية وخصوصا المقدسيات منهن اللواتي يعانين من سياسة تعذيب نفسي ممنهجة، وتزداد معاناة الأسيرات في وقت ترفض إدارة السجون تقديم العلاج لهن أو توفير أدنى متطلبات المعيشة، وتعاني الأسيرات المقدسيات فدوى حمادة وشروق دويات ونورهان عواد من استهداف إسرائيلي ممنهج وتعمد في الإيذاء. الأسيرة المحررة المختصة في شؤون الأسرى بشرى الطويل أكدت أن الوضع المعيشي للأسيرات في سجون الاحتلال صعب جدا، فالاحتلال يرفض توفير أدنى المتطلبات للأسيرات في ظل البرد القارس. وقالت الطويل في حديث للرسالة نت إن الاحتلال يتعمد إيذاء الأسيرات وخصوصا المقدسيات منهن، وهو ما يدعو لوقفة جادة نصرة لهن. الطويل أشارت التي الطويل وهي التي خرجت من الاعتقال الإداري قبل أسبوعين، أشارت إلى أن هناك تهديد من الأسيرات بخطوات تصعيدية لانتزاع مطالبهن العادلة. وفي ذات الإطار أيضا حذر المختص في شؤون القدس ورئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، أكد وحذر من حملة ينتهجها الاحتلال ضد الأسيرات الفلسطينيات ويتعمد إيذاءهن نفسيا. وكشف كذلك عن أن الأسيرات المقدسيات يمثلن قرابة نصف الأسيرات في سجون الاحتلال، فيوجد 13 أسيرة مقدسية من قرابة 29 أسيرة في السجون. إلى موقع وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نطالع من عناوينها وأخبارها. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة يقول لوكالة صفا: إقامة مهرجان انطلاقة فتح بغزة تجسيد للتعددية السياسية. قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن إقامة مهرجان انطلاقة حركة فتح في قطاع غزة يوم أمس السبت هو تجسيد للتعددية السياسية التي يجب أن تعمم في كل الأراضي الفلسطينية. خريشة قال لوكالة صفا: هذا هو الشكل الطبيعي في التعاطي مع الفصائل من قبل السلطة الحاكمة، سواء في القضية أو سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. أما غير الطبيعي فهو المنع ووضع العراقيل وممارسة الضغوطات كما يجري في الضفة. وأضاف دكتور حسن خريشة: من يؤمن بالتعددية السياسية والخلاف السياسي يصنع مثل ما رأيناه في قطاع غزة، وهذا نموذج يجب أن يحتذى به لدى الجميع في كل مناطق، في كل في مناطق نفوذه وهيمنته. ورأى خريشة في حسن تعاون الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لتأمين المهرجان بداية خير للعمل الجماعي الفلسطيني في إطار التعددية رغم حالة الخلاف والصراع. وأضاف أن الصراع بين الفصائل لا يعني إمكانية إلغاء الآخر أو منعه من إقامة احتفالاته أو مناسباته الوطنية. وقال خريشة: هذا نموذج طيب في غزة، نأمل أن يستمر هذا النفس وهذه العقلية حتى نستطيع أن نقول أن لدينا في فلسطين ديمقراطية حقيقية. في الوقت ذاته استبعد دكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني استبعد أن تلتقط السلطة في الضفة الغربية المحتلة هذه المبادرة والبناء عليها باحترام الحريات السياسية. وقال خريشة: للأسف لدينا نخبة قليلة العدد لكنها متنفذة ومتحكمة، وهي لا ترى إلا نفسها وتريد أن تمارس ضغوطا على الآخرين بمن فيهم أبناء حركة فتح، وهي لن تسمح بمثل هذا الأمر في الضفة الغربية إلا إذا تم تغيير هذه النخبة من خلال عملية ديمقراطية. أضاف خريشة: هؤلاء لن يعتبروا مما حدث في غزة، بل سيستمروا في نفس النهج والعقلية لكونهم نخبة متنفذة غير منتخبة جاءت لتتحكم في الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في ظروف استثنائية غير طبيعية. وكانت حركة فتح قد نظمت يوم أمس السبت مهرجانها السنوي بذكرى انطلاقتها في ساحة الكتيبة بمدينة غزة، فيما ساهمت الأجهزة الأمنية في غزة بإتمام كافة الترتيبات الأمنية والتسهيلات لإنجاح الفعالية التي حضرها عشرات الآلاف. في السياق، أشاد عدد من الحقوقيين والنشطاء بمستوى التنظيم والجهوزية للأجهزة الأمنية في قطاع غزة عبر نجاحها في تأمين فعاليات انطلاقة حركة فتح 58 عبر استنفار كافة أجهزتها الشرطية. ويذكر أن الأجهزة الأمنية في الضفة كانت قد شنت حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة لكوادر وأنصار حركة حماس في الضفة قبيل الذكرى 35 لانطلاقة الحركة قبل 3 أسابيع لمنعهم من إبداء أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالذكرى. في وكالة صفا الإخبارية نقرأ ونطالع أيضا بالفيديو، كتائب شهداء الأقصى تطالب بإقالة قائد منطقة بيت لحم. إذن طالبت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح بإقالة قائد منطقة بيت لحم بعد إصداره أوامر بإطلاق النار على عناصرها. وقالت الكتائب في مؤتمر صحفي أنها تطالب الرئيس عباس بإقالة قائد منطقة بيت لحم بشكل فوري عقب إصداره أوامر بإطلاق النار على المدنيين العزل وعناصر من كتائب شهداء الأقصى. وأضافت الكتائب أن فاسدين في السلطة وفي حركة فتح منعوا خروج مسلحين لأنهم غير خاضعين لأجنداتهم. دعونا نتابع جزءا مما جاء في المؤتمر الصحفي لكتائب شهداء الأقصى.
وكنا سنقول من تاريخ هذه الحركة ما نقول، من إنجازات هذه الحركة ما نقول، ولكن بعض المتآمرين على حركة فتح لم يعجبهم هذه الناس، هذه الكتاب، هذه الوجوه الطيبة، أن تكون أنها تمثل الشرفاء ولا تخضع لأي أجندة. نعم، نحن الأجندة الفتحوية، نحن أجندة أبو عمار ومجاهد وسعد الطايل، نحن من حملنا هذه البنادق، من حملنا هذه البنادق، ونعرف أننا سنتبع الزمن، نعرف أننا سنتبع الزمن، ولكن انتماءنا لهذه الحركة ولفلسطين أكبر من كل شيء. أخوة اليوم فئة من الذين نسميهم أصحاب المناصب والفاسدين في السلطة وفي حركة فتح، وفي حركة فتح أقول لا يمكن أن يخرج مسلحون لأننا وباختصار غير خاضعين لأجندة فلان وعلان. نحن من درسنا المسلكية الثورية، درسنا كل المسلكية الثورية، ونعرف أين نكون ومتى نكون. رسالتنا للقيادة، أين أنتم على ما يحصل في بيت الله؟ إلى سيادة الرئيس، نحن أبناء فتح، أبناء للقيادة الفلسطينية للمركزية، تعالوا إلى بيت الله، تعالوا إلى بيت الله. وما حصل اليوم مشين، وللأسف من أبناء الحركة الواحدة من أبناء الأجهزة الأمنية. قلنا لهم أننا أن نقبل أن نطلق النار على أبناء فتح. قالوا لنا أوامر على قائد المنطقة أن يتنحوا. أعطوا أوامر مباشرة بإطلاق النار على المدنيين والعزل وعلى كتائب شهداء الأقصى ومطلعي فتح. انتهى البيان ونترك المجال إلى العقول وإلى البنادق. أين ستقام؟
إذن هذا جزء مما تحدثت به كتائب شهداء الأقصى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالأمس في بيت لحم. وكانت اندلعت يوم أمس السبت اشتباكات عنيفة بين عناصر من الأجهزة الأمنية ومسلحين من حركة فتح في مدينة بيت لحم عقب قمع الأجهزة لمسير عسكري احتفالا بالذكرى 58 لانطلاقة حركة فتح. أيضا في وكالة صفا الإخبارية نطالع. أعمال تجريف إسرائيلية في أرض الحمراء بسلوان. أيضا نقرأ من الأخبار حركة فتح تقول حماس وفرت الأجواء المطلوبة لإقامة مهرجان الانطلاقة بغزة. قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن حركة حماس وفرت الأجواء المطلوبة لإقامة مهرجان الانطلاقة 58 لحركة فتح بغزة. وأضاف الحايك في تصريح صحفي قال فيه الأمور تسير بهدوء ولا يوجد أي مشاكل ولا منغصات على الانطلاقة. وذكر الحايك أن حركة حماس ستشارك في انطلاقة فتح وشاركوا معنا قبل ذلك في ذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات ونحن شاركنا معهم انطلاقتهم. وأكد أن رسالة الانطلاقة هي رسالة وحدة وطنية تتجسد بشكل مهم في قطاع غزة. دعونا نتابع أيضا في ذات الإطار ماذا حذفت وكالة وفا الإخبارية الرسمية من خطاب أحمد حلس القيادي في حركة فتح بمهرجان الكتيبة بغزة. في هذا الإطار تعمدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا حذف فقرات مهمة من خطاب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الحركة في المحافظات الجنوبية أحمد حلس أمام آلاف الجماهير المشاركة في مهرجان إحياء ذكرى انطلاقة الحركة 58 بساحة الكتيبة وسط مدينة غزة. وقد تجاهلت الوكالة في تغطيتها لخبر المهرجان مطالبة حلس بضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي المتعلقة بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال والتي لم يلتزم بها. وقال حلس لا يجوز أن نبقى ملتزمين بالاتفاقيات مع الاحتلال من جانب واحد، مضيفا يجب أن يكون موقفنا من الاتفاقيات مع الاحتلال هو الموقف الذي يصون الحقوق ويحافظ على مصالح شعبنا. كما لم تتطرق وكالة وفا في خبرها إلى قول أحمد حلس بأنه سيكون عام 2023 هو العام الجاد من أجل رفع كل المظالم من أجل الشهداء والموظفين المقطوع رواتبهم ومن أجل كل الذين يشعرون بالقهر والظلم. وبطبيعة الحال لم تشر الوكالة الممولة من خزينة السلطة إلى جهود وزارة الداخلية وأجهزتها الشرطية في قطاع غزة والتي بذلت جهودا كبيرة لتأمين المهرجان وحماية أحمد حلس القيادي في حركة فتح من اعتداء موظفين محتجين من تفريغات 2005 عليه أثناء تواجده بالمكان. إذن للحديث عن مهرجان انطلاقة حركة فتح 58 والجهود التي بذلتها الحكومة في قطاع غزة والأجهزة الشرطية في إطار تأمين هذا المهرجان، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة. دكتور حسن، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا المساء.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتنا لك دكتور من غزة، ويعني نتحدث عن الأجواء التي سادت بالأمس في قطاع غزة، حيث يعني مهرجان انطلاقة حركة فتح الذي أقيم في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة، كما تبعت يعني جهود كبيرة بذلتها حركة حماس والأجهزة الشرطية في سبيل تأمين المهرجان وخروجه بالشكل الأبهى والشكل الأجمل، يعني في إطار محاولة رسم الصورة التي يعيشها قطاع غزة من قبوله للتعددية السياسية.
يعني أولا دعنا نقول إنه ما جرى في غزة بالأمس هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون، على اعتبار أنه من حق كل الفصائل والقوى السياسية والتنظيمات أن تمارس نشاطاتها بحرية تامة بالرغم من الاختلاف السياسي وبالرغم كذا إلى آخره، لكن هذا يؤكد دوما على الالتزام بالتعددية السياسية وبالخلاف السياسي، وبالتالي واحترام التنظيمات الأخرى وفعالياتها ونشاطاتها، وهذا هو الوضع الطبيعي. أما الوضع غير طبيعي أن يتم منع أي مهرجان لأي تنظيم فلسطيني بغض النظر عن خلافه مع هذا أو ذاك، وبالتالي هذه تلك أوضاع شاذة، والذي حصل في غزة هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون.
وبالتالي يعني دكتور حسن نتساءل عن الرسالة التي أرادت حركة حماس أن توصلها من خلال السماح لهذا المهرجان أن يسير بشكله الطبيعي، ومن خلال تأمينها الكامل للمهرجان من جميع النواحي، ما هي الرسالة التي أرادت أن ترسلها حماس من خلال ذلك، ولمن برأيك؟
أنا بعتقد الرسالة الأولى في هذا الموضوع هو الالتزام بالقانون الخاص بالتجمعات والتظاهرات والاحتفالات، هذا أولا، وهذا قانون فلسطيني مقر من قبل المجلس التشريعي ويجب الالتزام به، وقد التزمت حركة حماس أو السلطة القائمة في قطاع غزة يعني حماس تحديدا بهذا النموذج. ثانيا هي أعطت يعني مثل جيد في كيف يتم التعاطي مع المهرجانات التي تقام من أجل التنظيمات الفلسطينية، كان قبل ذلك الجبهة الشعبية، كان قبل ذلك الجهاد الإسلامي، وأيضا حماس واليوم فتح. أنا بعتقد هذه رسالة أيضا للسلطة الفلسطينية هنا لبعض المتنفذين الذين يصرون على قمع أي محاولات لوجود أصوات معارضة لهم أو تجمعات تعبر عن رأيها أو تحتفل بذكرى انطلاقاتها، وبالتالي أنا بعتقد هذه الرسالة هنا. والرسالة الأخرى أيضا إلى الإسرائيليين ولكل من يعنيه الأمر، أنه قطاع غزة هو أرض فلسطينية محررة يتم فعلا تنفيذ الفعاليات والنشاطات بحرية تامة للجميع، وهذا يعطي انطباع جيد أن مستقبلنا السياسي نحن الفلسطينيين، مستقبل حرية الرأي والحريات العامة بشكل عام، قد يكون متاحا في المستقبل القريب، ونأمل أن يكون هذا نموذج يتم يعني اعتماد وتفعيله لدى كل أرض فلسطين، سواء كانت الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو لدى السلطة هنا ولدى حماس.
نعم.
هنا.
وبالمناسبة دكتور حسن، يعني هذه ليست المرة الأولى التي تسمح فيها حركة حماس بإقامة مهرجان لحركة فتح، ولا حتى للفصائل الفلسطينية، يعني نتحدث في غضون شهرين حماس يعني في غزة سمحت بإقامة 6 مهرجانات للفصائل الفلسطينية للجهاد، للجبهات الشعبية والديمقراطية، لحركة فتح، ومناسبات عدة. وأيضا ليس هو العام الوحيد، إنما هناك أعوام سبقت أيضا سمحت حماس بإقامة هذا المهرجان، وأرادت أن ترسل يعني رسالة واضحة بضرورة يعني أن نتوحد في صف واحد ضمن الثوابت الوطنية المتعارف عليها، ولكن هذه الرسالة يعني التي أرادت حماس أن توصلها، هل يمكن أو هل ستلتقط السلطة الفلسطينية وحركة فتح هذه الرسالة وهذه المبادرة، وبالتالي سيتم البناء عليها باحترام الحريات السياسية في الضفة كما في غزة؟
أنا ما سمعت من بعض قيادات حركة فتح أنهم كانوا مسرورين لهذا الحدث وعبروا عن ارتياحهم لما جرى في غزة ولهذه الحرية التي أعطيت لإخواننا في حركة فتح للتعبير أو للاحتفال بذكرى انطلاقة حركة فتح. هذا أولا. لكن لا أعتقد أن الرسالة تم التقاطها من قبل النخبة المتنفذة صاحبة القرار بهذا الشأن، على اعتبار أنه في موازاة ما كان يجري في غزة بالأمس كان هناك قمع لمسيرة من شباب الفتحاويين أيضا اللي موجودين في بيت لحم، وهذا الأمر أنا بعتقد يعني ما زالت النخبة السياسية أو بعض النخبة السياسية المتنفذة لا تستطيع أن تلتقط أي شيء لصالح الشعب الفلسطيني، وإنما تلتقط ما يهمها هي وما يهم مصالحها وامتيازاتها وبقائها في هذه السلطة. وبالتالي أنا بعتقد يعني اليوم في نموذج جيد، نأمل أنه هذا النموذج أن يعمم، وبعتقد الفتحويين كثر ويستطيعوا أن يلتقطوا هذه الصورة بصورة أفضل وأجمل، وأعتقد بإمكانهم أن يضغطوا باتجاه تحسين وضع الحريات العامة في الضفة الغربية، سواء كان لحركة حماس أو للقوى السياسية الأخرى المعارضة، أو حتى يعني خلينا نقول المعارضين الآخرين الذي يتخافق أراهم مع أراء السلطة أو نهج السلطة الفلسطينية بشكل عام.
نعم، ولكن كيف يمكن أن نفهم دكتور حسن ما قامت به وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، هذه الوكالة التي تتبع للسلطة مباشرة، حيث تعمدت يعني حذف فقرات مهمة من خطاب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، من هذه الفقرات يعني مطالبته بضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركز المتعلقة بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني والتي لم يلتزم بها، ومن هذه الفقرات أيضا أنه عام 2023 هو العام الجاد من أجل رفع كل المظالم من أجل الشهداء الموظفين المقطوع رواتبهم ومن أجل كل الذين يعيشون بالقهر والظلم، وفقرات أيضا أخرى مهمة حذفتها من الخطاب.
يعني أنا أعتقد هذا بيتي جزء من خلينا نقول الصورة الفتحوية الداخلية، هم لا يعتبروا أنه ما صرح به أحمد حلس مع كل الاحترام لهذا الرجل ونضالاته لا تتفق مع الخط العام الذي تسير عليه السلطة الفلسطينية، وبالتالي لم يتم يعني إراده بشكل جيد وبشكل مناسب في وكالة وفاة، علما أن وكالة وفاة هي وكالة الأنباء الفلسطينية، الأصل أن تنقل كل الأخبار التي تصدر عن الفلسطينيين سواء كانوا من فتح أو من حماس أو من الجهاد أو من أي جهة أخرى، لكن أنا بعتقد هذا تقصير وتجاهل متعمد يبدو، على اعتبار انه الخطاب لم يكن مريحا كثيرا كما قلت للنخب المتنفذ الحاكم في الضفة الغربية.
طيب في ذات الاطار دكتور حسن، يعني ما هي توقعاتك لعام 2023 على صعيد القضية الفلسطينية وعلى صعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، كيف يمكن او ماذا يمكن ان تحمل لنا الايام والاشهر القادمة؟
طيب أعتقد في البداية بالنسبة للوحدة الوطنية والحوار الوطني ستستمر هذه المحاولات مرة أخرى في كل عام مرة أو مرتين، يلتقي الجميع يتفقوا ثم يعودوا يتناحروا مرة أخرى، هذا أولا. ثانيا الانقسام، أنا أعتقد في وجود يعني النفس اللي بيحكم وبقيد الحريات أنا أعتقد سيكون صعبا جدا تحقيق أي وحدة وطنية حقيقية مبنية على أساس وطنية الوحدة اللي عنوانها المقاومة والمقاومين، هذا ثانيا. ثالثا ستستمر الإجراءات الإسرائيلية على الأرض كما هي، وبالعكس قد يتصاعد تغول صهيوني على الشعب الفلسطيني سواء كان عبر المستوطنين أو عبر الحكومة الجديدة القادمة أو الموجودة حاليا لدى دولة الاحتلال. على المستوى الأوروبي والأمريكي الأوروبي سيستمر الدعم المالي للأسف الشديد، لكن لن يكون هناك قرارات أوروبية حقيقية لصالح الشعب الفلسطيني، الأمريكان ما زالوا هم نفسهم بيعيشوا أزمتهم، وبعتقد يعني القضية الفلسطينية لم تعد بالنسبة لهؤلاء أولوية كبيرة، لأنه هناك صراعات إقليمية صراعات دولية غطت أو زاحت القضية الفلسطينية قليلا. لكن أيضا في 2023 أعتقد نهايات 2022 كانت يعني مبشرة أن شعوب هذه الأمة من المحيطة إلى خليج تقف مع القضية الفلسطينية وتعتبرها قضية مركزية لها، هذا ظهر في المونديال الرياضي اللي شفنا كيف شعوب هذه الأمة وقفت لفلسطين انتصر فلسطين في هذا المونديال بطريقة كبيرة جدا، وهذا يؤكد أن التطبيع والمطبعين أعتقد يعني الناس أو الحكام الذين طبعوا مع دولة الاحتلال سيدركوا تماما أنهم لم يعودوا يمثلوا شعوبهم، لأن شعوبهم قلوبها وأفئدتها دائما مع فلسطين.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الضفة الغربية المحتلة. شكرا لك. وفي الدقائق الأخيرة من وقت هذه المطالعة في هذا المساء نتجول في موقع الجزيرة نت لنطالع الأخبار العربية والدولية. بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، استخبارات أوكرانيا تكشف عن معلومات أو تكشف معلومات عن ترسانة موسكو الصاروخية وعتادها، وروسيا تعلن إحباط مخطط لضرب أراضيها. الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديد. أيضا من الأخبار والعناوين، بيونغيانغ افتتحت العام الجديد بصاروخ باليستي، كوريا الجنوبية تدعو للرد بشكل واضح على الاستفزازات. إذن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستواصل الاستفزازات النووية والصاروخية، وأنه ينبغي للجيش الكوري الجنوبي أن يرد بشكل واضح. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت إنه إذا حاولت بيونغيانغ استخدام أسلحة نووية فإن نظام كيم جونغ أون سيواجه نهايته. وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي سيعزز بشكل كبير قدرته على تنفيذ الردع الموسع. وفي وقت سابق من هذا اليوم دعا وزير أو زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة هائلة في الترسانة النووية الكورية الشمالية بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية وتطوير صواريخ جديدة لاستخدامها في ضربات نووية مضادة. أيضا نقرأ في الجزيرة نت، قرار منتظر بشأن عودة ترامب إلى فيسبوك يقسم الأمريكيين. صحيفة سويسرية تقول رغم الحرب أولينا زيلنسكا منهمكة في المشاريع والمسؤوليات اليومية. أولينا زيلنسكا هي زوجة الرئيس الأوكراني. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل عنصر من البسيج خلال احتجاجات في أصفهان. قتلى وجرحى في تفجير قرب المطار العسكري بالعاصمة الأفغانية كابول. وأوكرانيا تعلن إسقاط 45 مسيرة في بداية العام، وبوتين وسط قواته يدعو للدفاع عن أرض الآباء. على عجالة نطالع بعض الأخبار في صحيفة القدس العربي ومن أبرزها. معهد أمريكي يقول روسيا لن تتمكن من الحفاظ على وتيرة العمليات في أوكرانيا ومعاناتها تتضح في آذار. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توليه منصبه رسميا. أيضا نقرأ من الأخبار والعناوين ولازلنا في القدس العربي. تقرير يتحدث بأن إسرائيل اعتقلت 7,000 فلسطيني خلال العام 2022. آخر الأخبار من صحيفة القدس العربي، باحث أمريكي يقول الصين تستعد لحرب اقتصادية مع الغرب. إذن يتمثل محور سقف الأسعار الذي وضعته دول مجموعة السبع بالنسبة للنفط الروسي والذي تم الكشف عنه في مطلع الشهر الماضي في الحظر المشروط على الحصول على خدمات الشركات التأمين وإعادة التأمين الغربية ذات المستوى العالمي. ويقيد سقف الأسعار شراء أو بيع أي خام روسي محمول بحرا بسعر منخفض بشكل مصطنع قدره 60 دولارا للبرميل الواحد. تفاصيل كثيرة تحت هذا الخبر، هو ما قاله الباحث الأمريكي في إطار استعداد الصين لحرب اقتصادية مع الغرب. بإمكانكم مطالعة صحيفة القدس العربي على موقعها الإلكتروني. وصلنا بكم إلى نقطة الختام في هذا المساء لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع، نلتقيكم على خير إن شاء الله في مساحات إخبارية قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.